أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يمتن علينا في سورة النعم. سورة النحل تسمى سورة النعم أو سورة الامتنان لكثرة النعم التي امتن الرب فيها على خلقه، فيقول جل وعلا: ويوم واذكر يا نبي يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. وهذا السياق يدل على أن الناس لم يخلقوا عبثا، كل أمة يبعث فيها رسول، وهذا الرسول يبلغها الحق ويضع لها النقاط على الحروف، فمن آمنت واتبعت نبيها سعدت في دنياها وأخراها، ومن كفرت شقيت في دنياها وأخراها، نرجو الله السلام والعافية. واذكر يوم نبعث في كل أمة، كل أمة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما من أمة إلا جاءتها الرسل. لأن الله لا يعذب إلا بعد قيام الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلذلك ربنا كريم لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة والبرهان على أنه فهم الحق وتركه عمدا، حتى إن أفواج أهل النار إذا جاءوا فوجا فوجا يسألهم أهل النار خزنة النار ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. ربنا كريم. إذن يقول أي في كل أمة شهيدا رسولا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. هذه المنزلة العظمى التي أعطيت لنبينا، جئنا بك بالنبي صلى الله عليه وسلم شهيدا على هؤلاء جميعا. ولذلك هو أفضل البشر وأمته خير الأمم، وهذه نعمة عظمى ينبغي أن تقدر فتكون لنا البرامج لإنقاذ سكان الأرض. نحن أمة اختارنا الله لنبيه وأنزل لنا كتابا محفوظ إلى قيام الساعة، كتابنا محفوظ إلى قيام الساعة، ولا توجد قضية إلا وهي مبينة فيه. فأمانة عندنا ومن مسؤوليتنا أننا نبلغ هذا الدين للعالم ونكون سبب في إنقاذ كثير من خلق الله من النار. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، شهيدا على هؤلاء الأمم كلهم، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا عليكم جميعا. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء أنت يا نبي. بعدين قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ينبغي هذه الجملة أن يعمل لها مؤتمر دولي، مؤتمر دولي، تعالوا كتابنا تبيان لكل شيء. هذا كلام من؟ هذا كلام الله، تبيانا لكل شيء. حافظ على الجواهر الستة: الدين والنفس والعرض والنسب والمال والعقل، وأحاطها بالسياج، ودعا إلى الحاجيات، وأمر بالتحسينيات والتتميميات، وقال افعلوا الخير لعلكم تفلحون، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن قوله تبيانا لكل شيء، هذه الجملة ينبغي أن يدعى العالم. أنتم يا من وصلتم في الرقي الدنيوي إلى مرتبة متقدمة وترون أننا نحن من العالم الثالث، كتابنا لا يوجد فيه خطأ، طلعونا خطأ من هذا الكتاب. في معجزة أكبر من هذا؟ لا في الطب ولا في الهندسة ولا في التاريخ ولا في التربية ولا في اللغة ولا في النحو ولا في الصرف ولا في البلاغة ولا في الأحكام الشرعية ولا في الآداب ولا الأمور التي يدعو لها معقوليتها ونفعها للناس والأمور التي ينهى عنها ضررها وما يجلبه مقارفتها للدمار للخلق. تبيانا لكل شيء، هذا في نعمة أكبر من هذه النعمة؟ كتابنا كل شيء مبين فيه. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. من عادات القرآن أنه إذا أتى بكلام، الكلام اللي بعده يكون يرد اعتراض أو يبرهن عليه أو يجيب على سؤال. هذا القرآن أمر عجيب، لذلك ربنا قال أفلا يتدبرون القرآن. قال العلماء إذا قرأت في القرآن جمل أنظر تجد ما بعدها إما يجيب على سؤال أو يرد شبهة أو يبرهن على شيء في هذا الكلام، هذا لا ينخرم في القرآن. ولذلك لما قال في سورة طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، جاء في خلد المأمور الصلاة 5 مرات في اليوم ولازم من جماعة ولازم من وضوء، وهذا يأخذ الوقت وكل العيش بالوقت، كيف نعيش؟ قال له ربه لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لما قال هناك إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم على، قالوا نحن في واد غير ذي زرع وكل من حولنا هم مشركون، كيف نعيش؟ قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وهنا قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى هاديا ورحمة يرحم من اتبعه ومن عمل به، وبشرى للمؤمنين لما يسبب لهم من السعادة في الدنيا والفوز في الأخرى. كأن هنا أتى بسؤال، هذا السؤال كأنه ضمني، ما الدليل؟ انتبهوا معي، ما الدليل على أن القرآن تبيان لكل شيء؟ هذا إعجاز قائم في القرآن، ما الدليل على أن القرآن تبيان لكل شيء؟ الدليل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا هو نفس برهان على التبيان لكل شيء. قال ابن مسعود هذه الآية جمعت كل الخير وكل الشر، هذا إعجاز قائم. أليس حري بنا أن نتدبر هذا الكتاب وأن نطلع الكنوز الموجودة فيه وأن نسعد البشرية ونسعد نحن بكتاب ربنا؟ إذن هنا كأن سؤال ضمني، ما الدليل على أن القرآن تبيان لكل شيء؟ الدليل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى. العدل كل الواجبات، هذا قول، كل الواجبات، واجب بينك وبين الله، واجب بينك وبين نفسك، واجب بينك وبين الخلق. والواجبات إما أن تكون واجب عليك أنت نحو نفسك أو نحو ربك أو نحو خلق الله، فالعدل أن تقوم بالواجبات كلها، والإحسان أن تقوم بالسنن والأنداب والفضائل كلها. وقيل العدل أن تكون علانيتك وسرك سواء، والإحسان أن يكون سرك أحسن من علانيتك، والبغي أن يكون ظاهرك أحسن من سرك. نعم. وقيل العدل عدم الظلم، والإحسان هو أن تبذل للناس شيء غير واجب عليك، وقيل غير ذلك. المهم أن هذا الكلام يجمع كل خير، تعدل، أوامر الله تنفذها، نواهيه تجتنبها، محاب الله تكون قبل محابك، مساخط الله تكون أسبق عليك مما تكره أنت، فتقدم ما يريد ربك على ما تريد أنت، واترك ما أريد لما يريد، كما قال الشافعي. نعم. أيوة. فبعدين مع نفسك، لا تشرب حرام، لا تنظر إلى حرام، لا تتكلم بحرام، لا تمشي إلى حرام، لا تبيع بيع حرام، مع الآخرين والديك لا تظلمهم، برهم، جيرانك ضعفت المسلمين، إعجاز كل شيء موجود في هذه الآية. إذن العدل هو عدم الظلم، ومنه تنفيذ الأوامر، والإحسان هو أن تقوم بالنوافل وتتقن أعمالك بحيث كل عمل تعمله يكون متقنا، كما قال أن تعبد الله كأنك ترى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والله ديننا دين رائع يا أحبة. فإذا قتلتم إيش؟ فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته، أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لذلك الإحسان حتى الطير عندك في البيت يجب أن تحسن إليه، الهرة عندك في البيت تحسن إليه، الحيوانات إما أن تذبحها أو تبيعها إذا كان بيعها يجوز، أو تحسن إليها. حتى الحيوان أنت واجب عليك أن لا تضيعه، تحسن إليه. إذن الإسلام سبق لحقوق الحيوان ولحقوق الإنسان، وسبق لكل الفضائل ديننا. بس المشكلة أننا نحن نائمون، متى نستيقظ؟ متى نأخذ الكتاب بقوة؟ متى نحل مشاكلنا من ديننا؟ متى ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي وما نريده يعطيه ربنا لنا؟ نحن بيننا وبين ربنا صفقة، نحن ننسى أن الدنيا يحكمها قانون إيش؟ قانون المعاوضة. الدنيا يحكمها قانون البيع. إن الله اشترى من المؤمنين، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فاستبشروا ببيعكم. لكن إن كن نحن ثقافتنا نأخذ الثمن والمذمون، هذا أمر لا يكون، لابد أن نعلم هذا. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري تحتها الأنهار، إن الله لا يخلف الميعاد. إذن يا أحبة، نحن في حاجة ماسة إلى أن نثور كتاب ربنا، نشرح هذا التفسير، نفسره، ونقف عند حدوده، أوامره ونواهيه وآدابه وتربيته وأخلاقه، وما أردناه يعطيه الله لنا. بعدين ربنا كريم وقادر، ولا تخفى عليه خافية، وأولياؤه يحميهم، أولياء الله لا خوف عليهم، الذين آمنوا كانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله، إن الله لا يخلف الميعاد، ولكن تكون ثقافتنا وبيئتنا أننا نأخذ الثمن والمذمون، هذا الذي سبب التقويض لمليار وسبعمائة مليون، مليار وسبعمائة مليون من سكان الأرض مسلمون مقوضون، لأنهم يريدون أن يأخذوا الثمن والمذمون، وهذا أمر يخالف سنن الكون. إذا أردنا العزة لا بد أن نبذل، العزة لا يمكن أن تنال إلا بالبذل. أيوة. إذا أردنا التقاء لا بد أن نتقي، ما يمكن واحد يكون تقي وهو ينظر في الحرام ويتكلم بالحرام ويسمع الحرام ويأكل الحرام ويلمس الحرام ويمشي برجله للحرام، كيف من يفعل هذا يأتيه التقى؟ التقى لا يأتي إلا من كابد الطاعات، كابد البصر فلا ينظر إلى الحرام، كابد اللسان فلا ينطق بالحرام، كابد السمع فلا يسمع لحرام، كابد اليد لا يلمس حرام، الرجل لا يمشي بحرام، بعدين يبقى جذع الإيمان مثل هذه السارية. فعند ذلك الواحد لا يرضى إلا ما يرضي الله، ولا يغضب إلا ما يغضب الله، ولا يتحرك إلا لأجل الله، فيكون من عباد الله الصالحين. فإذا سأل ربه أعطاه، وإذا احتمى منه حماه، وإذا عاداه شخص دمره ربه. من عادى لي وليا، إذن لما لا نكون من أولياء الله؟ ما الذي يمنعنا من هذا؟ لا بد أن نكابد حتى نكون في المكان اللائق بنا. أهم شيء نعتني به هو الطاعة، هو التعبد لله، أن نكون عبيد لله، لأن الله كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عمله. نبي الله وخليله لما كسر أصنام قومه ووضع السيف في كبيرهم وقال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم المخطئون، كيف تعبدوا الأصنام؟ بعدين انتكسوا وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. بعدين قالوا لا بد أن ننتقم من هذا الذي أخذ آلهتنا وكسرها وفعل بها ما فعل، إذن حرقوه. فبنوا حطوا له محل وحطوا فيه نار حتى إذا كان الطير يطير في الجو يسقط لشدة حرها، وأخذوا منجنيق ورموه فيها، فقال الله كوني بردا يا نار كوني بردا. قال العلماء لو لم يقل الله سلاما لتجمد إبراهيم من البرد. إذن من هذه قوته وإرادته؟ لما العبد لا يسير على ما أراد منه؟ ما الذي يمنعنا من أن نستقيم يا أحبتي؟ الاستقامة عز في الدنيا وسعادة وألفة ومحبة وقوة ورحمة يوم القيامة ومنازل عالية، والمعاصي ذلة في الدنيا وضعف وتكالب الأعداء وخزي وإهانة يوم القيامة. لما لا تجتمع الأمة وتقول يا جماعة الصح نسير معه والخطأ نتركه، أعطانا العقول وأعطانا السمع والبصر وأعطانا الإمكانيات وجعل بلادنا أحسن البلاد، أحسن البلاد بلاد المسلمين، أموال وبحار وأنهار ومعادن، وبعدين الشمس تسطع على بلادنا كل يوم، بعض البلاد 6 شهور لا يروا الشمس، بلاد خصب. أعطانا هذه النعم لنشكر الله ولنتقوى ولنكون قدوة، تكون الأمة المسلمة سدا منيعا في وجوه الكفار عن الدخول في الإسلام، هذا أمر غاية في الخطورة. كيف ذلك؟ كيف الأمة المسلمة تمنع الكفار من الدخول في الإسلام؟ لأن الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن هذا الدين قال ما أجمله وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، وجد الربا، وجد الظلم، وجد الاضطهاد، إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. لا بد لهذه الأمة أن تمارس دينها، لا بد أن تحل مشاكلها من دينها، لا بد أن تعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله جريمة. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله. أين الأمة عن دينها؟ أين عقولها؟ كيف تحكم القوانين الوضعية؟ والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. إذا نحن في حاجة ماسة إلى تدبر هذا الكتاب. أفلا يتدبرون؟ وقال وأنزلنا إليكم نورا مبينا، نورا مبينا، نور. هل يبقى الظلام مع النور؟ هذا القرآن نور، وهذا الدين نور، والكفر ظلام. هل يبقى الظلام مع النور؟ على طول إذا جاء النور الظلام يتبدد ويزول. إذا نحن لا بد أن نتعاون، ولا بد أن نتعارف، ولا بد أن نتعاضد، ولا بد أن نحل مشاكلنا بالتفاهم. يا إخواني، مشكلة الأمة أنها عندها كتاب يحل مشاكلها. نختلف نتفاهم، ما نحل مشاكلنا بالمضاربة وبالتقاتل. التقاتل لا يحل مشكلة، يحل مشكلة التفاوض. الصلح إيش؟ الصلح خير. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا صلحوا، جلس على طاولة المفاوضة، تبين حجتك، نبين حجتي، تبين دليلك، نبين دليلي، يظهر الظالم من المظلوم، نكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، ثم نصلح بينهم ونسد منافذ خلخلة الأخوة الستة. هذا كل مشكلة يزيلها. لا يمكن أن يكون صلح إلا بالتنازل، هذا لازم نشيع بيننا، سواء كان بين مشتركين في مال أو في سلطة أو في إدارة أو في أرض أو في مجاورة أو في سفر. لا يمكن تحل المشاكل إلا بالتنازل. إذن نشيع بيننا التنازل نحل مشاكل. علي بن أبي طالب ماذا قال له جده؟ الحسن بن علي بن أبي طالب، إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أبو هريرة كان يقول عندي جراب من العلم لا أبثه، وعندي جراب بثثته، لأنه كان يعلم الفتن وسيقع. ولذلك تقتل عمار الفئة الباغية، يفسد هذا الدين على أغيلم من قريش في البخاري، كل شيء ديننا كل شيء مبين فيه. ولذلك يعني الأخطاء وقعت في الأمة مبكرة. لذلك حذيفة بن اليماني لما قال له عمر الفتنة، الفتنة قال له الفتنة الرجل في زوجه وفي بيته وفي ماله تكفرها الصلاة، قال الفتنة التي تموج موجا. قال له يا أمير المؤمنين بينك وبينها باب، بين عمر والفتنة باب. قال له أيكسر أو يفتح؟ قال له يكسر. قال له إذن لا يقفل. وخلف ابن عفان شرا طويلا. ذلك هذه الأمة ينبغي أن تهتم بمصالحها. من يوم ما قتل عثمان والأمة في مشاكل، لا بد أن أن نحل مشاكلنا بالسلمية وبالتفاهم. أيوه. كيف المسلمون يقتتلون؟ ليش يا أخي عندك مصلحة عندي مصلحة، تعال نتفاهم، خذ شيء وترك لي شيء وتزول المشكلة. ذلك لما ورد في مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال يكون آخر الزمان والروم كثير، قال له قل ما تعلم، قال له لا أقول إلا ما أعلم، قال إن ذكرت ذلك فإن فيهم خمس خصال: أحنأهم على يتيم، وأسرعهم إفاقة من مصيبة، وأسرعهم كرة من بعد فر، وهناك خصلة خامسة أمنعهم لجور السلطان. الروم عجيبين، ولذلك هم الآن استطاعوا أن يحلوا مشاكلهم إيش؟ بالتفاهم. فرنسا وألمانيا كم بينهم من الإحان والفتن، خلاص تنازل هؤلاء وتنازل هؤلاء وعملوا أقوى قوة اقتصادية في العالم، والمسلمون يقتلون بعض. لا بد نتفاهم. الله يقول فأصلحوا بينهما، ويقول والصلح خير، والصلح خير، الصلح التفاهم. إذن ينبغي أن تكون عندنا مراكز للتعود على التفاهم. ما يقتل المسلم المسلم، المسلم إذا قتل المسلم لا ربح بعد ذلك، وخصوصا إذا كان المسلم المقتول مظلوم. لا يوجد شيء بعد الكفر أعظم من قتل المسلم. قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا يزال المرء في فسحة من دينه، المسلم ما لم يصب دما حراما. لذلك هذه الدماء مشكلة. الفتنة القاعد خير من القائم، والقائم خير من الساعي. في الفتنة الواحد يكون حلس بيتي، نرجو الله السلام والعافية، إلا إذا ظهر له الحق يكون مع الحق، أما إذا لم يظهر له شيء كما قال ابن عمر، قال له معاوية رضي الله عنه لما لا تكون، لما اعتزلت؟ قال له ندمت على ذلك، لأن ابن عمر أيام الفتنة اعتزل، فلما قتل عمار عرف الحق وصار مع علي، لكن بعد أن انتهى قال له لما يا ابن عمر اعتزلت؟ قال له ندمت على ذلك يا معاوية. ومعاوية كان حليم رضي الله عنه. نعم. ولذلك قالت عائشة أما رأيت كرامة الله على صحابة نبيه لما ماتوا وكفت أيديهم عن العمل، سلط الله عليهم من يسبهم ليأخذوا حسناته إن كانت لهم حسنات. هذا اللي يسب الصحابة، الصحابة يأخذوا حسناتهم. ذلك أغرب شيء أن يكون مسلم يسب أبا بكر وعمر، هذا أمر لا يصدقه إلا من رأى. كنت أنا وأبو بكر وعمر، كنت أنا وأبو بكر اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، والحديث فيه كلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إيه يا ابن الخطاب، والحديث في الصحيح: ما رآك الشيطان سالك فد إلا سلك فدا آخر. يكون تسب الصحابة، هذا أمر عجيب، أمر لا يصدق. أفضل البشر بعد الرسل يسبون ويتهمون، نرجو الله السلام والعافية. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فلذلك إذن يقول إن الله جل وعلا يأمر بالعدل والإحسان، هذا أجمع شيء للخير، لأن الأمر إما واجب وإما غير واجب، فالواجب كله دخل في العدل، وغير الواجب كله دخل في الإحسان. هذا إعجاز واضح، هذا دليل على أن القرآن تبيان لكل شيء. هذا مثال على قوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذه الآية برهان عليها ودليل. إذن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان أعم من العدل، لأن كل عدل إحسان، والإحسان قد يكون في شيء زائد على العدل، لأن العدل هو أن الإنسان لا يظلم. يعني أنت إذا كافأت ممن ظلمك عدلت، وإذا سامحت أحسنت. قال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. ولكن قال وأن تعفو أقرب للتقوى. وقال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، إلا أن تعفو النساء عن نصف مهرها فتتركه للزوج، أو يعفو الزوج فيترك لها المهر كاملا على أصح التفاسير، ويكون في الكلام مشاكلة. واضح الكلام ولا لا؟ أيوة. إذا كون أنك تأخذ نصف المهر هذا عدل، أما تترك المهر كله للزوجة هذا إحسان، أو كون أنها هي تأخذ نصف المهر هذا عدل، كون أنها تترك لك المهر كامل هذا إحسان. واضح؟ أيوة. إذا يأمر بالعدل والإحسان. بعدين قال وإيتاء ذي القربى، ووقف مع أهل القرابة. يا ناس فوضى الآن وموضع النفرة بين الأقارب هذا لا يجوز. كثير من الأقارب يتقاطع ويتهاجر ويتباغض، تكون الأسرة كبيرة وعندها الخير، وبدل من أن تشكر ربها وتتحد تجد هذا يهجر هذا وهذا يقطع هذا، هذا عيب ولا يجوز، وهذا خطر. والذي يقطع رحمه يقطع، أما ترضين أن نقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ قالت نعم أعوذ بالله من القطيعة، اشتق لها من اسمها الرحم. فلذلك يعني وإيتاء ذي القربى، لا بد أن نكرم قراباتنا، والقرابات إكرامها من المروءة ومن الفضل. ولا تكافئ من أقربائك، إن قطعوك صلهم، وإن منعوك أكرمهم، وإن تكلموا عليك فاذكرهم بالخير. هذه قرابات الإنسان، هي مروءة المسلم إخوانه. لكن الشيطان يأتي يقول لك لا يراك شيء أنت وأنت، فيجعلك الشيطان مثل البالون فتقطع رحمك فتهلك. لذلك ينبغي لنا جميعا أن نصل رحمنا، وأن لا نقبل شيطان الإنس في يقاطعنا مع أقربائنا، ولا شياطين الجن، لأن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فحذاري حذاري من قطع الرحم، وبالأخص المحارم بالنسب، هذا أمرهم أكيد، وقطعهم خطير جدا. المحارم بالنسب هؤلاء لا يجوز قطعهم، ولا يجوز قطع الرحم. لكن اللي أبعد أمرهم إيش؟ أخف. نعم. أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ومثلهم يعني أولادكم وإخوانكم، محرم بالنسب سواء كانوا ذكور أو إناث. نعم نعم. إذن القربى يعطون، والزكاة عليهم صدقة وصلة رحم. طبعا الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع، إنسان لا يعطي زكاة لوالديه ولا لأبنائه، يعطيهم من أصل ماله. الزكاة تعطى للفقراء الأقارب التي لا تجب نفقتهم عليك، وهي صدقة وصلة رحم. الإسلام دين حقيقة، دين جميل ورائع. نعم. بعدين قال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، إذن العدل والإحسان هذه جمعت كل الفضائل، وينهى عن الفحشاء والمنكر جمعت كل الرذائل. إذن هذا برهان على أن القرآن تبيان لكل شيء. والفحشاء كل شيء لا 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 يعني يستفحش، إذا ذكر الناس لا ترضاه، يفحش ذكره وقيله، ويدخل فيه دخول أول الزنا، لأن الله قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، الزنا فاحشة ويلطخ العرض، وبعدين هو يعني عملية ذميمة مستكرهة. جعل الله في النكاح بدل من السفاح، بعدين يسبب الأمراض ويسبب الضياع ويسبب الفساد، والذي يعمل الفاحشة مثل من يحقن دمه السم. أيوة. إذن وينهى عن الفحشاء، وهو كل عملية إذا سمعها الناس يعني أيوة استقبحوها واشمأزوا منها. والمنكر كل ما ينكره الشرع ولا يقبله، سواء كان مع نفسك أو مع غيرك أو مع ربك، كل شيء لا يرضاه الشرع ولا يقبله منكر. والفحشاء داخل في المنكر، والمنكر داخل في الفحشاء، وهذا تخصيب لهذا المعنى وتأكيد عليه. والبغي هو التكبر واحتقار الآخرين وظلمهم، وأخطر شيء الظلم، لأن الظالم مثل الإنسان ينام ويولع نار جنبه، يأخذ نار ويولعها جنبه وينام، يمكن أي وقت تطلع عليه شرارة وتحرقه وهو نائم. ولذلك ظلم الناس، يمكن أي واحد مظلوم يمد يديه ويقول يا رب يا رب يا رب فلان ظلمني انتقم لي منه على طول. واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولو المظلوم مجرم ولو كافر، ما دام مظلوم وسأل الله، الله يجيبه. ذلك نترك الظلم، نترك الاعتداء على الآخرين. الظلم ظلمات يوم القيامة. قالوا وإياك وكرائم أموالهم واتقي، لا تأخذ كرائم أموالهم، خذ الوسط في الزكاة، واتقي دعوة المظلوم. الآن واحد أعطاه الله مال وأعطاه تجارة وعماير ومزارع وشارة وسلطة، وبعدين عنده عامل ضعيف ما أعطاه حقه، قال له أعطيني حقي، قال له روح امشي، قال له يا عم أعطيني حقي، قال له أقول لك روح. هذا راح لبيته، ولما صار في جوف الليل توضأ وصلى ركعتين وبكى وقال يا ربي انتقم لي من هذا. هذه الدعوة قد تختيف في عمره، هو يصاب على طول بشلل. قد تكون في أعز أسرته، قد تكون في ماله، قد تكون في سمعته. كان عنده سمعة هيئة والله فضيحة، يكون وهو بين الناس لا يسوى شيء. فلذلك يا أحبتي الظلم ظلمات، وبالأخص ظلم السواقين، ظلم الخادمات، ظلم العمال. الله الله، تأتي بواحد والله أعطاك نعم، تستجلب العمال من آلاف الكيلومترات وتمنع عنهم حقوقهم، والله هذا نوع من النذالة، ونوع من نكران الجميل، ونوع من الخطورة عليه هو. أعطيني الأجير حقه قبل عرقها يا أخي، كيف ما تعطي للناس حقوقها يا أخي؟ الله المنتقم يا أخي جبار، لا يقبل هذا. فلذلك تكون ثقافتنا إعطاء الحقوق للعمال، وعدم ظلمهم. واحد عنده كفيل يقول له اشتغل معك شريك، فإذا ربح المال يعطيه تأشيرة بدون عودة ويستولي على ماله. يا ويل من يفعل هذا، يا ويل من يفعل هذا إن لم يتب وإن لم يتدارك ربه بتوبة لطول. يعني الذي يظلم مثل إنسان يمشي أعمى بدون قائد، يمكن يسقط في على جدار بئر، يمكن يسلم. فلذلك نترك الفحشاء والمنكر ونترك البغي. إذن هذه الجزء الأول من الآية جمع لجميع الخيرات، والجزء الثاني منها جمع جميع الشرور، فأمر بجميع الخيرات ونهى عن جميع الشرور. وهذا برهان على أن القرآن تبيان لكل شيء. متى نعمل برامج مع كتاب ربنا؟ كيف نفهم القرآن؟ كيف نتخلق بأخلاق القرآن؟ كيف نتأدب بآداب القرآن؟ كيف نحل مشاكلنا من القرآن؟ دائما أكرر أن السنة كلها دخلت في آية واحدة، وما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه. إذن السنة داخلة في القرآن، لأن أي عمل بالسنة هو من القرآن، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، إذن هذا من القرآن أصبحت. والبغي هذا واحد لا يرى الناس، يحتقر الآخرين، يتكبر عليهم، يتجبر عليهم. إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة مثل الذر، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. نعم. يعظكم، أي يخوفكم ربكم وينبهكم وينصح لكم ويبين لكم لعلكم تذكرون، تتأملون في حسن هذا وجماله، وأن هذا لا يكون إلا من الله. الوليد في السيرة قال لعثمان بن مضعون اقرأ الآية، لما قرأها قال عدها علي، فلما عاد قال والله إن عليه لطلاوة وإن فيه لحلاوة وإن أعلاه مثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. قال هذا الكلام ما، لكن عياذا بالله منعهم الكبر من الإيمان. كفار قريش كثير منهم تكبر، قالوا منا ومنهم منهم رسول لا نؤمن، ولذلك هم يعلمون أنه رسول. والوليد لما قالوا له لازم تقول، قال ماذا أقول؟ قال لازم تقول، الله أخبر، قال فإيش؟ ثم قدر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال لا إلا سحر، وهو يعلم أنه كاذب، يعلم أنه ما هو سحر، لكن قال هو أشبه شيء بالسحر لأنه يفرق بين المرء وزوجه، فقال وهو يعلم أنه ليس بسحر. لذلك لا بد لنا جميعا من أن نتعاون على إنقاذ سكان الأرض من الضلال والكفر، لا بد لنا أن نتعاون على إنقاذ سكان الأرض من الضلال والكفر، وذلك يكون بتمثلنا للدين وببرامج عملاقة. برامج، أي إنسان يشكل شيء في الدين نحل له الإشكال، أي إنسان عنده شبهة نزيل الشبهة، أي إنسان يطعن في الدين نرد عليه بقول بليغ جميل مؤدب ونصبر. بعد مدة قليلة أهل الأرض يدخلون في الإسلام، وقبل ذلك يجب على الأمة المسلمة أن تتمثل هذا الدين. واجب علينا أن نتمثل الإسلام. وك كبر مقتا عند الله أن تقولوا لا بد أن ما لا تفعلون، لا بد أن نتمثل الدين وأن نعتني بثلاثة أمور. الأمر الأول، نبني حياتنا على العلم، لا بد أن نبني حياتنا على العلم، نتكلم بعلم، نسكت بعلم، نقبل بعلم، نرفض بعلم. النقطة الثانية، لا بد أن نلبس الدين، لا بد أن تكون نمشي مشية المسلم، نلبس لباس المسلم، نسافر سفر المسلم، ننام نوم المسلم، نسلم سلام المسلم، لا بد أن نلبس الدين وندفع ضريبة الدين. الذي عنده تجارة يدفع ضريبتها، عنده سيارة، عنده أي شيء، كيف ما ندفع ضريبة الدين؟ ألف لام ميم